Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Falmutakallimuna ja'alu at-tawhida thalathata anwa'. Famada qalu? قالوا الله عز وجل واحد في ذاته لا قسيم له، هو واحد في صفاته لا شبيه له، هو واحد في أفعاله لا شريك له. وهذه أو هذا التقسيم للتوحيد فيه غلط من وجوه. فأما قولهم واحد في ذاته فما وجه الغلط فيه؟ في واحد في ذاته لا قسيم له، أولا هذا التعريف لم يدخل فيه ماذا؟ توحيد الألوهية، لم يدخل فيه توحيد الألوهية الذي هو التوحيد الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. نعم طيب، وقولهم واحد في ذاته لا قسيم له، إما أن يريدوا هذا فيه إجمال، إن قالوا مرادنا بهذا أن الله لا يتجزأ ولا يتفرق فهذا، والله عز وجل أحد صمد فهذا حق، وإن أرادوا به لكن هذا ليس مرادهم. نعم نعم، يريدون بذلك نفي الصفات الخبرية، نفي الصفات الخبرية عن الله عز وجل، بل أرادوا ما وراء ذلك وهو نفي الصفات الخبرية والفعلية. طيب، وقولهم واحد في صفاته، نعم، إما أن يريدوا به إثبات الصفات اللائقة بالله عز وجل على وجه الكمال على ما تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة فهذا حق لكنهم لا يريدونه، وإما أن يريدوا نعم أنه ليس له مماثل من جميع الوجوه فهذا لغو من القول لأنه لم يقل به أحد. نعم، وغاية من شبه الله عز وجل بخلقه شبهه في بعض الأمور، وإن أرادوا به وهو مرادهم، وإن أرادوا به نفي القدر المشترك بين صفات الخالق والمخلوق مع تميز كل منهما بما يختص به فهذا باطل، هو هذا الذي أرادوه يجري أن يتوصلوا به إلى نفي الصفات. فقولهم واحد في صفاته لا شبيه له معناه تعطيل الصفات، لأن مؤدى هذا القول تعطيل صفات الباري سبحانه وتعالى. وهل هذا القول قولهم واحد في صفاته لا شبيه له بهذا المعنى الذي أرادوه، هل هذا القول يمنع نفي ما يجب لله من صفات الكمال؟ هل هذا القول يمنع نفي ما يجب لله عز وجل من صفات الكمال؟ لا يمنع نفي ما يجب لله من صفات الكمال، فلو أن معترضا نفى ما يجب لله عز وجل من صفات الكمال وقال ما قال، نفى عن الله عز وجل الصفات الخبرية أو الفعلية أو كل صفة، فإن هذا القول الذي قالوه بهذا المعنى الذي فسروه لا يمنع الاعتراض على ذلك المبطل. أما قول أهل السنة الذي سار عليه سلف الأمة فإنه يمنع نفي ما يجب لله عز وجل من صفات الكمال. والوجه الرابع قولهم واحد في أفعاله لا شريك له، هذا هو أشهر أقسام التوحيد عندهم وأشهر أنواعه، ويعنون به أن الخالق أن خالق العالم واحد، وهذا حاصله ومؤداه الإقرار بماذا؟ بتوحيد الربوبية، الإقرار بتوحيد الربوبية، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن من وصل إلى هذا التوحيد وقرره أنه يكون ماذا؟ أنه يكون قد حصل التوحيد، ويجعلونه معنى لا إله إلا الله، ويقولون لا قادر على الاختراع إلا الله. وقولهم واحد في أفعاله وفسروه بتوحيد الربوبية، وأن معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، هذا خطأ من وجهين. هذا الذي قالوه وقرروه أقر به المشركون أنه نعم مخالف، وهذا يقتضي أن من أقر بتوحيد الربوبية يكون ماذا؟ فقد شهد أن لا إله إلا الله وعصم ماله ودمه، وهذا باطل مخالف لما عرفه المسلمون. وقوله في آخر البحث في هذا الفصل قوله وقد سلك هذا المسلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق. قبل أن نقرأ هذا، من هذا الذي أخذناه اليوم وقرأناه في الدرس السابق، رجعناه اليوم وقرأناه في الدرس السابق، تعلم خطأ من يقرر من لا يزيد في تقرير التوحيد على هذه المعاني. فهناك من المؤلفين في التوحيد أخطأوا الباب في هذا، فذهبوا يقررون على الناس توحيد الربوبية، ويقررونها بالأدلة العقلية والنقلية وبالنظر في الكون والمشاهدات، وكذلك أيضا بإبداع العبر في ما يجري في هذا الكون في أفلاكه أو في سماواته أو في أرضه من الأشياء، فيقررون بذلك ويزعمون أن هذا هو التوحيد. حتى إن بعضهم وهو الزنداني ملأ كتابه توحيد الخالق بهذه الأشياء، وهذا خطأ، هذا خطأ من وجوه. الوجه الأول أن غاية ما يوصل إليه هو الإقرار بأن الله عز وجل هو الخالق وهو الذي خلق هذا الكون، وهذا الأمر إنما يقرر على الملاحدة الذين لا يقرون برب يخلق، فهذا يمكن أن يقرر عليهم مثل هذا. أما أن يقرر هذا على المسلمين حتى يوهم المسلمين أنه ليس هناك توحيد إلا الوصول إلى هذا التوحيد، فهذا خطأ ناقص ناتج عن نقص في معرفة التوحيد، وعن خلل في العقيدة، وعن تشبه بالمتكلمين وبماذا؟ بمسلك الأشاعرة. هذا أمر. أمر آخر أيضا أن إهمال توحيد الربوبية على حساب التقرير توحيد الربوبية هو صرف الوقت في ماذا؟ في عكس الصواب، فإن الصواب هو الإيمان بتوحيد الربوبية وتقريره بما جاءت به الأدلة، والاهتمام بالتوحيد الذي من أجله أرسلت الرسل. والوجه الثالث مما يبين خطأ هذا المسلك أن هذا الذي ذهبوا إليه من كونهم يقررون توحيد الربوبية لووا أعناق النصوص إليه، حتى إنهم يتكلفون ويخالفون السلف في تفسيراتهم، ويأتون بتفسيرات أخرى وبتفسيرات مبتكرة مخترعة لم يقم عليها قول من أقوال السلف، ويقررون به ماذا؟ توحيد الربوبية، فيقعون في أغلاط كثيرة. ولهذا رد شيخنا يحيى حفظه الله تعالى على ذلك الكتاب الذي كان مقررا على مدارس المسلمين وهو ما يسمى بتوحيد الخالق في كتابه الصبح الشارق. ومن هذا تعلم أن ما من يسمون بأصحاب الإعجاز العلمي أنهم قليلوا البضاعة في العلم الشرعي، وأن معرفتهم بتوحيد الله عز وجل معرفة غير مكتملة، وماذا يلون آيات أدلة أعناق يلون أعناق النصوص إلى ما يوافق المخترعات والمبتكرات أو المكتشفات التي يكتشفها أعداء الإسلام. فقد يصيبون في بعض ولكنهم يخطئون في كثير، وأعظم خطأ لهم هو سلوك هذا المنهج، منهج ماذا إخضاع نصوص الوحيين لماذا لابتكارات وكذلك معلومات المستشرقين أو الغربيين. قال رحمه الله: وقد سلك هذا المسلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد. طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، هكذا ينسبون أنفسهم إلى أنهم أهل الحقيقة وأنهم أهل المعرفة، والسالك في مسارهم يلقبونه أو يسمونه بالعارف. فكان غاية ما عندهم من التوحيد أن يشهد المرء أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، هذا غاية ما عندهم. ولهذا بيّن المؤلف رحمه الله في هذا الموضع بيّن رحمه الله تعالى فساد قولهم. فالمؤلف بعد أن بيّن أن الشرع هو ما جاءت به الرسل وأن مبناه على توحيد الله عز وجل، وأن توحيد الله عند السلف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. بعد ذلك عقد فصلا لبيان من أخطأ سبيل التوحيد وطريق التوحيد، فذكر خطأ المتكلمين، وهو الآن يذكر خطأ ماذا؟ خطأ الصوفية الذين سلكوا هذا المسلك، وغاية ما وصلوا إليه تقرير توحيد الربوبية، لكنه يا ليته كان تقريرا على ما قرره أئمة الإسلام، وإنما هو تقرير خرج بهم عن الطريق الصواب وآل بكثير منهم إلى الغلو وإلى الكفر بالله عز وجل والقول بوحدة الوجود. وأصل خطأ الصوفية في هذا أنهم لا يشهدون إلا الإرادة الكونية، أنهم لا يشهدون إلا الإرادة الكونية، ليست عندهم إرادة شرعية، ليست عندهم إرادة شرعية، وإنما يشهدون الإرادة الكونية. ومعنى الإرادة الكونية في هذا أنهم يقولون: إذا كان الله عز وجل هو الذي فعل هذا فأنا أرضى به. فوصلوا بذلك وبلغ بهم الأمر إلى أنهم عذروا العصاة، عذروا العصاة، لأن العصاة فعلوا ما أراده الله بهم كونا، فإذا الله عز وجل أراد ذلك فهم لم يفعلوا غير مراده، وهذا تدليس وتلبيس. وأهل السنة يقسمون ماذا الإرادة إلى إرادة شرعية وإلى إرادة كونية، وسيأتي هذا في موضعه. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله عند شرح الباب الأول من كتاب التوحيد في صحيح البخاري، آخر صحيح البخاري، يقول عن الصوفية، قال: ولهم في ذلك كلام طويل ينبو عنه سمع كل من كان على فطرة الإسلام. ولهم في ذلك كلام طويل ينبو عنه سمع كل من كان على فطرة الإسلام. فعذروا العصاة أولا ثم غلوا فعذروا الكفار، عذروا الكفار لأن الكفار لم يفعلوا إلا ما أراده الرب، فإذا لماذا يلامون ولماذا يعاقبون؟ وآل القول بغلاتهم إلى القول بوحدة الوجود، القول بوحدة الوجود كابن عربي، وآل به الأمر إلى أن كل من اعتقد شيئا من العقائد الكافرة والباطلة أن اعتقاده صواب لا غبار عليه. ولهذا قال: عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه، عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه، يعني كل ما اعتقده معتقد في الله عز وجل، فإن هذا الزنديق ابن عربي كما يذكر هذا في الفتوحات في فتوحاته أن هذا كله صواب وكله حق وكله يعتقده. قال رحمه الله تعالى، قال: فكان غاية ما عنده من التوحيد أن يشهد المرء أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف. العارف أي الذي المراد هنا بالعارف الذي سلك طريق المعرفة، العارف. قال رحمه الله: إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده، بموجوده الذي هو الرب عن وجوده أي عن وجود نفسه، وبمشهوده الذي هو الرب عن شهوده أي عن شهود نفسه، وبمعروفه الذي هو الرب عن معرفته أي عن معرفة نفسه، ودخل في فناء التوحيد، في فناء توحيد الربوبية، بحيث يفنى من لم يكن. وقوله يفنى من لم يكن أي المخلوقات، يفنى من لم يكن أي المخلوقات، ويبقى من لم يزل أي الرب عز وجل. والمراد بفنائها أي فناؤها في شهود العبد، فناؤها في شهود العبد وذكره، فناؤها في شهود العبد وذكره، بمعنى أنه تحصل له حال من الأحوال، يغيب عن الموجودات ويغيب عن من هو حوله ويغيب عن كونه في هذا الكون، وأن الذي يراهم هم البشر، وأنه عبد، وأنه يصلي أو يصوم أو يذكر أو شيء، يغيب عن هذا كله ويدخل في غياهب الفناء. فإذا المراد بقوله يفنى من لم يكن أي المخلوقات، المراد فناؤها في شهود العبد وذكره، وفناؤه عن أن يدركها أو يشهدها، عن أن يدركها أو يشهدها. ولذلك تجد أصحاب الفناء البدعي أو الإلحادي، تجد أن هؤلاء كالمجانين، بل المجانين أحسن حالا منهم بكثير، تجده سابحا سارحا، وربما ألقى بنفسه في القمائم، وربما كذلك تعرى أمام الناس، وربما فعل أشياء شنيعة، ويقول إنه قد دخل في السكر وفي الغشي وفي الجنون وفي الوله وفي الوجد وفي الذوق، حتى إن بعضهم ماذا ربما حصل له الطرب والوجد في بعض أنواع المقامات التي يذهبون إليها، حصل له نوع من هذا، فيقوم ويرقص بدون شعور حتى تسقط عمامته، يرقص حتى تسقط عمامته. وربما هكذا إذا قوي هذا الأمر الذي هو هذا الذي يشهده، ضعف المحب حتى اضطرب في تمييزه، فقد يظن أنه هو محبوبه. راجع هذا في كلام شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى العاشر 219، العاشر 219، وستأتي الكلام بإيضاح وبإسهاب على الفناء وأقسامه إن شاء الله تعالى في الفصل الآتي. قال: ومعلوم أن هذه الغاية هي ما أقر به المشركون من التوحيد، وهي غاية لا يكون بها الرجل مسلما فضلا عن أن يكون من أولياء الله تعالى وسادة خلقه. الحقيقة يا إخوان أن الكلام متصل ومرتبط، ولكن اللهم استعان. ما ترون يا إخوان؟ نحن بين أمرين، إما أن نترك الدرس يوم الخميس، نوقف الدرس يوم الخميس، أو أن نبدأ 8:45، فما تشيرون؟ نشاء عيسى، أنا أقصد هكذا نأتي وربما 10 دقائق ما لا تغني ولا تسمن من جوع. ها؟ من الثامنة إلى الثامنة والنصف خيرا إن شاء الله. طيب أخ أمس أرسل ورقة يقول مراده لا أقصد بالستة الأشياء في باب التوحيد توحيد الأسماء، وإنما أقصد بالستة الأشياء التي نظمت وهي الجنس والمكان والزمان، فهل من خالفها يكون مبتدعا؟ ولم يوضح ذلك في سؤاله، فظننا أنه أراد الستة الأقسام التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا الحمد لله أنه أخطأ ظننا، ظننا أنه يقصد الستة الأشياء التي ذكرها شيخ الإسلام، وهي واضحة في أن خمسة منها من أقوال أهل البدع، وقول واحد هو قول أهل السنة والجماعة، لكنه لا يقصد ذلك فالحمد لله، وإنما قصد شيئا آخر. طيب يا إخوان، على كل لا نزال في نكتفي اليوم بهذا، الإخوة عندهم نظافة في المسجد، ونحن الكلام في هذا الكلام الدرس شيق ومرتبط، شيق ومرتبط إن شاء الله تعالى، يبارك الله عز وجل في درس يوم السبت فنأخذه كاملا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.